نكشف الآن بالصوت والصورة ومن خلال نموذج مصغر لما يجري ومحاولات صناعة الإسلام الأمريكي أو الإسلام العلماني مؤتمرا حضره المدعو ميزو والمدعو مصطفى راشد المتنصر والمدعو رشيد برباش الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم على قناة الحياة كل يوم وسالم النشيف وجون ماهر وهم شخصيات مدعومين من الغرب لتشويه الإسلام. المؤتمر حضروه مع الأمريكي بير فارون أسقف الدعوة للكنائس الأسقفية في أوروبا والشماس والقس بالكنيسة الأسقفية الأمريكية. لنرى كيف بدأ هؤلاء المدعين اجتماعهم مع القس الأمريكي.
نشكرك يا إله الكل يا خالق الكل، نشكرك لأنك جمعتنا في هذه اللحظة في هذا الوقت في هذا المكان المقدس. نحن نعلم أنك ترانا تسمعنا، نعلم أنك قريب منا. يا رب نتوجه إليك نطلب منك أن تساعدنا، أن تمد لنا يد العون. يا رب اجعل دعوتنا مقبولة عندك، اجعلنا من المقبولين، ساعدنا في توصيل الرسالة، ساعدنا واعطنا النجاح، مدنا بالنجاح يا رب. يا رب نحن نسعى من أجلك، من أجل حب البشرية، من أجل الضمير الإنساني. يا رب ساعدنا لأننا أتينا إليك برؤوس منحنية بقلوب خاشعة، نطلب منك ولا نطلب إلا منك أن تساعدنا بكل المحبة باسم موسى والمسيح ومحمد. Thank you my God.
يعني في الفيديو اللي شفناه عندنا اللي بعد مصطفى راشد، مصطفى راشد اللي كان بيتكلم ده متنصر يعني ولابس عمامة أزهرية إلى الآن، عشان كده بنطالب الأزهر بأن يدعوه لخلع العمامة الأزهرية، لأن زي ما القوات المسلحة في أي دولة والعسكريين في أي دولة بيحاكموا من يرتدي الزي العسكري سواء جيش أو شرطة ويدخلوه السجن بارتداء زي يعني هو ليس يعمل في داخله، من باب أولى أن يكون الزي العسكري الزي الأزهري طالما أنه علامة ودليل على شيوخنا وعلى المتدينين في مصر والبلدان التي يزورونها ويدعون فيها، لابد أن يكون له قداسة كما هو الزي العسكري في للجيش أو الزي العسكري للشرطة. فعيب يبقى الزي العسكري يحاكم من يرتديه بتهمة يعني انتحال صفة، ولا يحاكم أيضا الذي لا يلبس الدين، والدين يعني هو الأهم على الإطلاق من العسكرية ومن العسكريين، لأنه ده الذي يوجه الناس ويحافظ على عقائدهم ويحافظ حتى على بلداننا من الإرهاب يعني والتطرف والتشدد وغير ذلك. فأدعو الأزهر أن يدعو هذا القزم أن يخلع زي الأزهري اللي جنبه بقى مباشرة أزهري برضو بس شيعي، تجدوه دايما على قناة العالم وعلى قناة المنار على طول اللي بعد مصطفى راشد مباشرة. أهو ده كل يوم بشوف وأنا قاعد يتكلم وإيران والعظمة والشيعة وغير ذلك، فهذا الخنزير أيضا شيعيا. طيب زي ما شفنا صلاح على الطريقة المسيحية هكذا بدأ الحضور اجتماعهم مع القس الأمريكي، ما هو مخططهم وكيف سينفذونه هذا ما يبدأون في شرحه الآن.
Il y a quelque temps, j'ai fait connaissance avec des musulmans éclairés, des laïcs et de religieux. Et je leur avais demandé de faire un groupe de travail pour qu'ils puissent faire entendre leur pensée, leur voix, qui est totalement différente de ce que nous entendons un peu aujourd'hui, un peu partout, avec toute cette violence et tout ce terrorisme. Et l'idée de Mustafa Rachid, que je présenterai tout à l'heure, et aussi de Rachid, c'était de ne pas mettre de laïcs dans le groupe, et de rester uniquement avec un groupe de religieux. Et la raison qu'ils ont donnée, c'est que en tant que religieux, ils ont une autorité, et que les gens ou le monde islamique pourraient les entendre et accepter cette autorité. Et que s'il y avait eu un seul laïc dans l'union qu'ils ont fondée, qu'ils perdraient leur autorité, et je pense qu'ils avaient parfaitement raison. Alors l'idée, c'était la création de l'Union mondiale des experts de l'islam pour la paix contre la violence. Pour eux, mais ils vous l'expliqueront tout à l'heure, il y a un courant de violence, un courant de haine, une idéologie de haine et de non-respect pour l'être humain qui s'est répandue depuis des siècles. Et leur devoir qu'ils sentent et la responsabilité qu'ils sentent aujourd'hui, c'est de remettre les choses un peu dans l'ordre à travers ce qu'on pourrait appeler la réforme. La réforme de la tradition, la réforme de l'héritage islamique et la réforme du discours religieux. Ils ont une connaissance, ils ont une compétence, ils ont un pouvoir, ils ont l'autorité. Ils sortent de Lazare, de la grande mosquée de Lazare, et ils ont un projet. Et un projet vraiment qui, pour moi, va dans la bonne direction. Alors nous allons prier pour eux, nous allons les encourager et nous allons les soutenir. La semaine dernière, ils étaient au Parlement européen, à la Commission européenne, à la Commission de l'Épiscopat catholique à l'Union européenne, et tous les gens qui les ont rencontrés les ont trouvés vraiment avec un langage qu'ils n'ont jamais entendu avant. Nous avons été le vendredi au ministère de l'Intérieur, aux conseillers, trois conseillers du ministre de l'Intérieur, et ils disaient, écoutez, la France est en danger, l'Europe est en danger, parce que vous avez trop laissé passer des gens qui ont une idéologie fanatique et une idéologie de haine. Pour eux, la guerre d'aujourd'hui n'est pas une guerre de chars ni d'avions, c'est une guerre de pensée et d'idéologie.
يعني عندي بس تعليقين على المسألة إن هو بيقول لك ضد الكراهية وحرب الكراهية وغير ذلك. هو مين اللي كان مستعمر مين؟ إحنا من أيام النافق محمد علي 1805 لما أتت به فرنسا ليلبرن مصر وبالتالي تلبرنت 90% من الدول العربية تمام الله إلا قليلا منهم الله ونقول أو إلا من رحم ربي. وإحنا محتلين فرنسا في الأربعينيات من القرن 19 احتلت الجزائر وبعد كده كملت على شمال إفريقيا وخارج سوريا. بريطانيا خدت مصر وخدت الجزيرة وخدت العراق يعني سبحان الله هم الإرهابيون هم المستعمرون هم الذين ابتزوا الشعوب هم الذين امتصوا دماء الشعوب يعني هم الذين قتلونا وهجرونا وجعلوا منا لاجئين وفي النهاية يأتوا على إسلامنا ويقولوا أصل ده دين للكراهية. طب يعني أنتوا فعلتم فعلا يعني أنتوا كصليبية وصهيونية عالمية وكل ملل الكفر أنتم الذين دمرتم الأمة ودمرتم أنتم الذين أسقطتم الخلافة في 1924 عن طريق يهود الدنمة. يهود اسمه مصطفى ومحمد ومحمود هو في حد ذاته يهودي وثني يعني. كان جاي من بحر قزوين من الزبالة هناك. فيعني عايز أتحدث ونكون منصفين يعني عشان بس الأمة تفوق والناس عم بيجي كلامك يقول لك اتحض على الكراهية واللي مش عارف إيه اللي طبعا الحكومات بتاعتنا والأمن بتاعنا والأنظمة شغال عليها يعني. فبالك انت ما تحطوش على الكراهيه. هو مين اللي اصلا كان بيكرهنا ومين اللي قتلنا ومين اللي استعمرنا ومين اللي امتص خيراتنا ومين يعني لما نتكلم مثلا عن مصر يعني ربنا قال لما جه سيدنا يوسف قال له اجعلني على خزائن الارض فخزائن الارض وتجد فيها جوع وفقراء كيف يعني تقيم هذه المعادله؟ الله بيسميها خزائن الارض وكان درسنا في التاريخ ان مصر طول عمرها كانت سله غلال الامبراطوريه الرومانيه كانت بتاكل الامبراطوريه الرومانيه اللي كانت بتحتل العالم كله فجأة تجد فيها فقراء وفيها ناس في المقابر وغير ذلك. إذن في خلل في 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 مسألة في تدخل بشري هنا من قبل بشر أرادوا لهذه البلد أن تكون فقيرة مثلا أنا ضربت مثل به. فاللي أنا عايز أقوله أن هؤلاء المستعمرون المحتلون الحاقدون الطائفيون الإرهابيون من المسيحيين واليهود هم الذين الآن يحاربون إسلامنا عايزين يعملوا إسلام على مزاجهم. لكن أنا بطمنهم لأن هذا الرجل الذي كان يتحدث بيقول لك ان احنا نختار رجال دين لهم شعبيه وقابليه. انا بقول له ان الزباله اللي قاعدين معاك دول ميزو وراشد وغيره لا علاقه لهم بالشعب المصري ولا علاقه لهم بالمسلمين وليس هناك مصري واحد يتبعهم ولا يعرف عنهم شيئا الا ويمقتهم ويدفل عليهم ويعني يسبهم ولو هم رجال يسيروا في الشارع المصري لو شاروا في الشارع المصري سيضربون بالنعال كما قتل المصريون النافق الخنزير حسن شحاته وغيره من المتشيعين في مصر. عموما يريدون إنشاء اتحاد عالمي يضم فقط رجال الدين لأن دخول شخص علماني إلى الاتحاد لن يجعله مقبولا، ده الكلام الأول. إذن إنشاء اتحاد عالمي للمسلمين يضم هؤلاء ممن يحسبون على الإسلام لإجراء عملية إصلاح حسب تعبيرهم، استبعاد آيات تغيير معتقدات إلى غير ذلك. لكن كيف سيفعل هؤلاء المحسبون على الإسلام ذلك؟ كيف سينفذون هذا المخطط؟ لنرى.
Merci beaucoup. C'est tout à fait louable et je suis très très heureux que vous disiez ça et que vous ayez ce projet.
أشكرك جدا يعني دعم العظيم وأشكرك إن أنت عندك بتقدم المشروع ده.
Merci. Mais franchement, je ne vois pas du tout comment vous allez faire. Je mets un peu de place. Vous avez tous les dires, tous les sourates de Mahomet qui ont été dites à Médine, qui franchement sont pétris de violence contre tout le monde qui n'est pas.
مش عارف هتشتغل ازاي، يعني هتعملوا ايه، لان انت عندك في القرآن كل اللي اتقال في المدينة اللي هو مليان كل عنف.
ما كيستو اتو سامون تريسان كمو قلبي فيه.
اولا انا عايز اقول له انا بشكرك على السؤال، وسؤال ذكي وواضح انك مطلع وقاري.
C'est une question tout à fait évidente à laquelle il s'attend et ça se voit que c'est que vous connaissez. Donc bien sûr on le sait, on le connaît, vous inquiétez pas, il va vous expliquer ce qu'il va faire. Nous n'allons pas changer les textes, les versets du Coran.
لكن التفسيرات للقرآن من حقنا أن نتكلم فيها.
Mais les interprétations données au Coran, nous avons tout le droit d'intervenir et d'expliquer, de modifier.
في القرآن له عدة تفسيرات.
Au Coran, il y a énormément d'interprétations.
هناك مفسر شرير وهناك مفسر طيب.
Il y a celui qui interprète dans la bonne direction, qui est bien, et il y a le méchant, le mauvais, qui donne une très mauvaise interprétation du Coran.
سوف نرفض تماما كل المفسرين الشريرين.
Évidemment, toute la partie méchante seront repoussées.
وأما بالنسبة للآيات اللي هو بيقصدها آيات العنف على القتال، هذه الآيات كانت مرتبطة بزمن الدعوة، نشر الدعوة، وأصبحت لا يحق لأحد أو لا يملك أحد صورتي في تنفيذ هذه الآيات لعدم وجود نبي بيننا أو من يملك وكالة عن الله.
يعني بس عايز أعلق على ما قالوه، يعني بيقول لك يعني في تفسير طيب وتفسير شرير وآيات العنف وغير ذلك، يعني عشان بس المسلم ينتشي بإسلامه وإيمانه وتوحيده. حتى ربنا لما قرر الجهاد والقتال في الإسلام على مراحل عشان يعرف بس العالم أننا أمة لسنا أمة قتال، إننا أمة دعوة، أمة سلام، أمة أمن، أمة أمان. فنأتي مثلا نقول لك إيه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى نهاية الآية، يعني وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية قال يعني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، دي مرحلة. ثم بعد ذلك قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وأشفي صدور قوم مؤمنين. فحتى القتال للإسلام والمسلمين لأمة الإسلام، لأن الإسلام يلامس شغاف القلب ويلامس العقل، فلا يحتاج إلى مزيد من العنف حتى تفرضه على الناس. هذا أمر. الأمر الآخر أن ما من بلد فتحت على يد الفاتحين والمسلمين، معظم طبعا البلدان فتحت عن طريق القدوات والدعاء العاديين، لكن حتى البلدان التي فتحت في روما وفي بلاد كسرى، نقول كان هناك ثلاث خيارات، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال إذا أرادوا القتال. فدائما ما نقول ما ظلمك من خيرك، يعني هنا الفاتحين العظماء المسلمين الجنود الأشداء المجاهدين، أما يدخلوا بلد بيقول لك في ثلاث خيارات، ادفع يعني اسلم واصبح مثلي، أو ادفع مقابل حمايتك، لأن في مجاهدين بيحموا الصغور، بيحموا بيتك، أنت بتسيب سيارتك برا، بتسيب مالك، بتسيب محلك مفتوح ما مقفول بالتاجر. فهذا هذه الجزية ليست إذلالا لأحد، إنما هي مقابل خدمات أمنية بتقدمها الدولة وخدمات جهادية في حماية الصغور، أو إنك أنت هتصبح مقاتل. تمام؟ فإزاي أظلمك وأصل المسلمين وأصل وأنا خيرتك؟ فالقاعدة تقول ما ظلمك من خيرك، بس عشان الناس تبقى فاهمة. وبالتالي هؤلاء الزنادقة أنا بطمنكم لا علاقة لهم بمصر ولا المصريين، لا راشد ولا الهلالي ولا عيسى ولا ميزو ولا بيزو ولا غير ذلك. إذن سيأتون بتفسير جديد، والآيات التي تحض على العنف حسب تعبيره مرتبطة بسياق تاريخي أي لا يجب الأخذ بها الآن، ولم تعد لأحد السلطة لينفذها الآن حسب قول مصطفى راشد المتنصر. الآن لنرى مآل هذه الأفكار وهذا المشروع. ما هي أول فتوى خرج بها المدعو مصطفى راشد أحد حضور هذا الاجتماع المشبوه؟
وفرض الزكاة مقدم على فرض الحج، ده في ترتيب الأركان فرض الزكاة مقدم.
يعني أنت بتطالب يعني بدل الأموال اللي بتنفق في العمرة والحج يتم هذه الأموال صبها داخل مصر في أي صور، في المشاريع، في صدقة، في كذا، علشان
تمام. واحنا لو كان الهدف من المعتمر او الحاج ان ينال الثواب فعليهم ان ينتبهوا ان في شهر مارس القادم هو سوف يتم تنظيم اول حج للوادي المقدس، هو اقدس مكان على وجه الارض. واحنا عندنا
هذا، انت بتطالب ان الحج يبقى للوادي المقدس هو جنوب سيناء بدل ما الكعبة المشرفة؟
يعني يا استاذ محمد ده مش
البعض هيقول لك ده مش مذكور في القران الحج للوادي المقدس، يعني مش مذكور في القران.
يا استاذ محمد، علينا ان نسال لماذا حج كل الانبياء بما فيهم سيدنا محمد الى هذا المكان قبل ان يحج سيدنا محمد لمكه، وكل الانبياء حجوا الى هذا المكان. علينا ان نسال انفسنا لماذا ذكر الوادي المقدس اللي هي الطور، جبل الطور 12 مره في القران. لماذا الله تجلى في هذا المكان تحديدا دون غيره وتكلم في هذا المكان دون غيره؟ لماذا سيدنا موسى استلم الألواح العشر في هذا المكان تحديدا؟ طيب. يجب أن نعلم قدسية هذا المكان.
أنا شخصيا فكرة الحج للوادي المقدس دي يعني أنا مش عايز اتناقش فيها، ده لازم متخصص.
طبعا أنا بس عايز أفسر، هو ليه رشد مصر على جبل الطور يبقى بدل الحج؟ زي مثلا الشيعة ما بيقولوا كربلاء الحج إليها في مزاد علني عملوه من 20 حجة وعمرة إلى 2 مليون حجة وعمرة. راشد متنصر، وبالتالي عندنا سانت كاترين، جبل سانت كاترين مزار سياحي. جبل سانت كاترين هو خط سير العائلة المقدسة المتمثلة في النبي عيسى عليه وعلى آله السلام وستنا مريم يعني عليها السلام كذلك. وهناك أيضا الوادي المقدس طوى اللي ذكر في القرآن اللي هو تلقى فيه سيدنا موسى عليه وعلى آله السلام الألواح. فهنا راشد بيدعو إلى المسيحيين إلى الحج المسيحي والحج اليهودي. سيبكم الحج المسلمين، بلا مكة بلا بتاع، يا عم كبر دماغك أنت بالمصري، يعني أنا بكلمك بالمصري. فبالتالي هذا المتنصر يدعو إلى الحج إلى أماكن يهودية وإلى أماكن نصرانية متمثلة في سيناء الحبيبة، بس عشان الناس تفهم هو ليه عايز يغير الحج تماما كما فعل المالكي وقال لك لابد من تحويل القبلة إلى كربلاء. ليه يا عم المالكي يا خنزير؟ وكان رئيس وزراء، خلي بالكم، حط نفسه ملة وبدأ يفتي زي كل الخنازير الشيعية بتفتي كده. قال لك لأن فيها قبر الحسين، جسد الحسين. فأنا رديت عليه في حينها، كان من 3 سنين الكلام ده، قلت له يا أخي يبقى المفروض لو الحج يتغير لكربلاء عشان فيه جسد الحسين، لا يبقى خليه في المدينة لأنه فيه جسد جد الحسين واللي أشرف وأنظف من الحسين. صح ولا مش صح؟ ده وإحنا خدنا المسألة بالسبب، يعني رضي الله عن الحسين وصلى الله على محمد. فهو عايز يحول القبلة لكربلاء عشان فيها جسد الحسين، يبقى إذن التحويل لهذا الجسد الحسيني، لا خليني بقى في سيد الجسد الحسيني، في من سموا أهل البيت من أجله صلى الله عليه وسلم، في من يعني شرفوا من أجله صلى الله عليه وسلم، في من شرفت الدنيا كلها ببعثته صلى الله عليه وسلم، في سيد الموحدين، ولا حسين ولا حسن، وهكذا. طيب، هذه الاجتهادات مشاهدي الكرام التي يأتي بها هؤلاء المرتزقة ومن هم على شاكلتهم. ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ حامد الطاهر الباحث في التراث الإسلامي. شيخ حامد برحب بك.
أهلا وسهلا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. مؤتمر مشبوه يضم بعض المحسوبين على الإسلام، يخططون لإنشاء اتحاد عالمي يضم بعض من يدعون أنهم علماء، لإصلاح الدين وحسب زعمهم يعني. حدثنا بداية عن هذا المشروع الغربي، مشروع صناعة ونشر إسلام جديد، أو نقول الدين الإنساني الذي يتحدث عنه بحيري ومصطفى راشد ومينز وغير ذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مبدأنا طبعا عمد، احنا عندنا مثل في مصر بيقول اتلم المكعوث على خيب الرجا. فحقيقة يعني المهدي المنتظر محمد ميزو ومعاه الدجال مصطفى راشد ومعاهم طبعا اللي هو الإمام المغربي المعروف بميوله إلى المادة، والذي وضع علم إسرائيل على صفحته على الفيسبوك اللي هو برباش، والمغاربة كلهم تبرأوا منه، واسأل حي الراحة في كازابلانكا لما كان مع جماعة التبليغ، ثم بعد ذلك ترك هذه الجماعة وانضم إلى السلك الدبلوماسي، وبعد كده فجأة بدون مقدمات أصبح يعني كما يقول عن نفسه أنه رئيس اتحاد علماء المسلمين في كورسي، كان لها الجزيرة الفرنسية تمام. وطبعا معهم ميزو، معروف ميزو يعني
لا مصطفى راشد، ما مصطفى يعني راشد قال لك انا مفتي استراليا، شيخ حامد مصطفى راشد طلع قال لك انا مفتي استراليا، وطلع الاستراليين قالوا لهم ما عندناش مفتي احنا.
هو هم عاملين اللي هي موضوع الاتحاد الاسلامي ده، وطبعا يعني انا مش عارف اي اتحاد اسلامي هيكون نائب الرئيس بتاعه قبطي اللي هو جون ماهر، اللي هو رئيس الاتحاد المصري لمنظمة حقوق الإنسان، ورئيس منظمة فرانكو المصرية، والأمين العام للتنسيق لمسيحي الشرق الذين هم في خطر. يعني شوف حتى اسم التنسيق ده، التنسيق لمسيحي الشرق الذين هم في خطر. وطبعا الأمين العام هيكون ميزو برباش المغربي، ده هيكون رئيس تجمع كورسيكا، وللأسف اللي معاهم مستشار مفتي الديار المصرية اللي هو الشيخ إبراهيم نجم، وانا مش عارف القصه دي فيها ايه يعني.
ما هو ابراهيم ده اللي هو بيطلع على قناه العالم على طول، واسمه ايه المنار بتاع الخنزير نصر الله ده.
طيب هو طبعا المحاولات اللي هم بيعملوها استاذ محمد هذه كانت لها محاولات مبكره. يعني انت لو اوغلت في التاريخ الاسلامي ستجد ان محاولات النصارى لاستقطاب بعض المسلمين وتقديمهم على انهم علماء، هذه المحاوله حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بدون مبالغه، احنا عندنا حديث الثلاثه الذين خلفوا، كان في حديث كعب بن مالك لما قال انه ارسل اليه صاحب غسان، يعني ملك غسان، فقال قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك وانك لست بدار مطيعه ولا هوان، فالحق بنا نواسك. يعني كان بيستقطب بعض المسلمين اهوت علشان خاطر ينصرهم أم يكونوا ضد الاسلام وضد المسلمين. فالمحاولات قائمه منذ عهد النبوه، وبعد كده طبعا كان في محاوله جبل بن الايهم اللي هو على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وتستمر هذه المحاولات الى وقتنا هذا. هي المساله كلها ان احنا عندنا عده مؤسسات تعمل في محاوله لاصدار نسخه جديده من الاسلام، الاسلام الامريكي وكتابه الفرقان، الإسلام الأوروبي أو الإسلام الغربي أو الإسلام الكاثوليكي. والغرب بيعتمد في حياته على دراسات. إحنا مشكلتنا في مصر هنا أو مشكلتنا في العالم الإسلامي عموما أننا حينما نتحدث لا نتحدث عن دراسة، ما عندناش مراسل،
هي مجهودات فردية للأسف يا شيخ حامد، يعني مجهودات فردية مع قلة إمكانياتنا زي ما بيقولوا يعني، أو مع انعدام هذه الإمكانيات أصلا يعني.
لكن الغرب بيشتغل بمراصد وبيشتغل بمراكز بحثيه، وطبعا هم عندهم مشاريع طويله عريضه، ومن ضمن المشاريع دي كان كتاب اسمه تمطير العالم اللي هم بيقولوا عليه تغريب العالم بتاع سيرجي لاتوش، اللي هو شايف ان المذهب الكاثوليكي هو الانسب لكي يكون اوروبا عليه، ثم بعد ذلك يصلح هذا المذهب ليسود العالم كله. طبعا واضح جدا جدا، طبعا كان في مراحل متعدده زي مراحل اخوان الصفا اللي هم قال لك احنا كلنا اخوه، وبعد كده بدأ الفكر الماسوني أو الدين الماسوني اللي هو بيصدر الدين الإنساني الجديد. أنا مسلم مسيحي يهودي، أنا مسلم مسيحي يهودي، أنا صوفي سلفي مسيحي يهودي، ما عنديش مشاكل، أنا بوذي فما فيش مشكلة، نأخذ من تعليم البوذية ما فيه الخير، وبكده ينتفي التعبد لله سبحانه وتعالى، ويبدأ التعبد على هذه الملل الكافرة. وطبعا هم يعني خلينا نقول الكلمه بتاعت شيخنا الشعراوي عليه رحمه الله لما قال ياخذون شرارنا وينضم الينا خيارهم. نعم. يعني ما في عاقل من عقلاء اليهود والنصارى الا انضم الى الاسلام، وما في بعد ذلك احد المهترئين او المهرطقين زي مصطفى راشد اللي كان كومبارس، كان كومبارس في مسلسل لا اله الا الله، كومبارس فرعوني. مصطفى راشد الذي لم يحصل على شهادة الشريعة والقانون من جماعة الأزهر،
وما لابس ليه زي يا شيخ حامد، لابس ليه زي الأزهري
يا أستاذ محمد، مصطفى راشد لم يحصل على شهادة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر حتى هذه اللحظة. تمام. مصطفى راشد معروف عنه الكاذب والنصب والاحتيال.
يعني هو لابس الزي الأزهري بس عشان يرتزق منه، يعني عشان يوهم الغرب اللي بيموله الصليبي ان هو يعني راجل أزهري ومؤثر في العالم في الشعب المصري مثلا، يعني ولا ايه؟
والله هو رجل خلاص مرتزق يقبض ويبيع دينه بعرض من الدنيا، وبيحاول ان هو يوضح للناس، يعني ده مش بيحاول يوضح بس، ده هو اصبح وصيا عن الاسلام. يعني هو من ضمن الكلام في المؤتمر المشبوه بيقول انه لا يملك احد الان استخدام هذه النصوص. انت يا مصطفى راشد يا جاهل يا زنديق يا خارج من الملة، انت النهارده اللي بتحكم على علماء المسلمين. مصطفى راشد اعلنها امام الجميع، لا حظ له في الاسلام ولا نصيب له في الاسلام. في واحد لما يجي يتكلم على البخاري يعني مكتوب كده جمعه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، راح كاتب جمعه مش جمعه جمعه.
هذا فيديو يعني معروف، فيديو مشهور في حد
ما بيفكش الخط العربي، ما مش عارف ينطق بالخط العربي.
طيب
خلاص.
طب خليني في السؤال الثاني بقى، يعني هؤلاء قاموا بالصلاة في الكنيسة، صلاة المسيحيين، ما حكم من يفعل ذلك؟ مسلم يصلي صلاة المسيحيين في الكنيسة باعتباره أن الله واحد عند الجميع، ما حكمه دينا؟
هذا مارق من المسلمين. هذا ليس مسلما بحال من الأحوال، ليس مسلما بحال من الأحوال. أكررها للمرة الألف، هذا الرجل يؤم صلاة يتصور أنها صلاة حقيقية لأم نصارى ويهود وعلى ملة المسيحية، هذا خروج من الإسلام واعتراف بأن هذه الملة هي التي تقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مش أقول الله سبحانه وتعالى، هم النهاردة بيعملوا إيه؟ هم النهاردة بيعملوا إن هم بيخرجوا خارج ملة الإسلام. تمام. إذا كانت الصلاة الإسلامية في الكنائس مكروهة كراهية التحريم عند البعض ومحرمة تحريما قطعيا عند الآخرين، بمعنى إن عمر بن الخطاب قال للنصارى إن نكره أن نصلي في كنائسكم للتماثيل التي أنتم فيها، خلاص؟ فما بل بقى واحد يصلي على ملة النصارى، هذا قبول؟
ما بيقولوا مصطفى راشد تنصر، معروف يعني.
هو مصطفى راشد متنصر، لكن ما بيحاولش يعلن تنصره علشان يضرب الإسلام في مقتل،
يتكسب بالمسألة.
ده تستر وتقية، وأنت تعلم أن التقية هي لباس يلبسه كل مناوئ للإسلام، لباس لابسه الزنادقة، يعني لابسه صاحب الزنج ولابسه القرامطة ولابسه الباطنية ولابسه الشيع الآن في محاولة انتساب للإسلام. لكن هؤلاء لا حظ لهم ولا نصيب لهم في الإسلام من قريب، هو خرج من الملة في الأصل حينما فعل هذا، لأنه هو صلى صلاة اليهود على صلاة النصارى، وما ينفعش بحال من الأحوال هذا لا يسكت عنه. يعني إذا كان مصطفى راشد معاه جنسية استرالية خلاص، واخد بال حضرتك، موسوم بأن هو من البغال الأستراليين، ماشي ما فيش مشاكل. لكن لما يكون عندنا واحد اسمه محمد عبد الله وسليم النشيف أو سالم النشيف، تمام، الاثنين دول مصريين، لابد أن السلطات المصرية ولابد أن الأزهر يعلن موقفا حاسما جازما ضدهما.
أنت بتقولي أن سالم النشيف بيشتغل يا شيخنا؟ سالم النشيف ده بيشتغل إيه؟
ده أزهري يا مولانا، أزهري.
ما هو ده اللي بيطلع في المنار
وعالم أزهري محسوب على الأزاهرة.
طيب.
تمام. ماشي. ومعهم كمان اللي هو نجم، اللي هو مستشار المفتي المصري الدكتور شاوي،
وكان معهم حبيب جبرائيل بتاع أسيوط ده تقريبا ولا ايه،
نجيب جبرائيل، لا ده نجيب جبرائيل
أو نجيب.
مستشار الكنيسة المصرية،
كان معهم نجيب في هذا الاجتماع.
نعم كان بس هو طبعا هو الاجتماع خد ناس كتير، يعني كان فيه كمان محمد منتصف الأزهري، وكان فيه شيعي رافضي اللي هو السيد محمد علي الحسيني اللي هو الأمين العام الحالي للمجلس الإسلامي العربي.
تخيل محمد علي الحسيني ده اللي عايز يهدم الإسلام في دولة عربية بتدعمه أو دول عربية بتدعمه محتضنة وقاعد فيها. وبيقول لك أصل ده شيعي عربي، وبيطلع يصرح تصريحات كده، يعني بيطلع يصرح عشان بس كويس إنك تفضحه.
شيعية وبهائية وأحمدية ودرزية.
كل ملل الكفر يعني.
وكان معهم مفتي صربيا، مش مفتي البوسنة، كان معهم مفتي صربيا. تمام. وانت عارف طبعا مفتي صربيا ده يعني اللي هو يعني كان بيفتي او كان بيقبل ان المسلمين يقتلون فين؟ في البوسنة. ماشي. طبعا هو يعني كان واضح جدا ان هذا المؤتمر المشبوه خلاص اللي بيقول ان 96% من الشريعة الإسلامية هي اقوال واراء الفقهاء بدون استداد الى دليل ديني، يعني احنا منتظرين ايه من دول؟ ان هم يقوموا يأذنهم ويقيموا الصلاة في كنيسة، ولا هم يدعوا الموجودين في الكنيسة
خليني في سؤال آخر. يعني هؤلاء يقولون إنهم سيأتون بتفسيرات جديدة للقرآن وسيستبعدون الآيات التي تحث على الجهاد، ويقولون إن آيات الجهاد لا سلطة لأحد لتنفيذها اليوم. صحة هذه الأفكار؟
أولا الله سبحانه وتعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا
خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
طيب ده الكلام ده كان موجه لليهود والنصارى اللي هم ربنا استأمنهم واستحفظهم على الكتب التي
نزلت عليهم
والكتابين. ما بالك بقى بواحد مسلم ربنا قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لما يجي النهاردة ينحي بعض الآيات ويلغيها. يعني أنا أتساءل الآن، سيبك من إن أنا حول الحكم الشرعي، بس أنا أسأل المسلم العادي الآن، لو أن رجلا قال أن سورة البقرة هنشيل منها الآيات الجهادية وحنخليها 270 مثلا آية، لو هنيجي مثلا في سورة الحج هنشيل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير هنشيل الثلاث آيات دول، الرجل الشارع هيقول له أنت إيه يا أخي؟ هيرد عليه يقول له إيه؟ أما الفقيه فماذا يقول؟ الفقيه يقول أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لأن القرآن ثبت تواتره. يعني المفسر اللي بيشتغل ما بيحتاجش إلى إثبات صحة القرآن، إنما يعمل على توضيح مراد الله عز وجل اللي هو الدلالة والتفسير. إنما لما يجي واحد بقى وينكر ويقول لك سأنحي آيات الجهاد، وإن آيات الجهاد نزلت لفترة معينة ولم تنزل لجميع الأزمنة ولجميع الأوقات، ده احنا كده بندخل في دين جديد وفي طيب. قرآن جديد خلاص. ومين اللي هيشيل؟ يعني شوف مين اللي هيشيل،
لن يستطيعوا، لن يستطيعوا
ميزو وراشد الاثنين دول اللي عايزين يشيلوا من القرآن الكريم. طب هتشيل ايه؟ هتشيل مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد ما ذكر قصة طالوت وداود قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، مش كده؟ خلاص لفسدت الأرض، يبقى ده كان مقصد القتال على أيام بني إسرائيل. لما تيجي بقى النهاردة وتيجي في سورة الحج وبعد ما ربنا يقول أذن للذين قال برضو ولولا دفع الله الناس بعضهم بإيه؟
ببعض.
وبعدين أنا معلش أستاذ محمد أنا ليه استطراد بسيط لازم معلش معذرة لابد أن يذكر.
فضل.
هم قاعدين في الكنيسة بيقولوا الآراء الإسلامية وآراء محمد التي جاءت في المدينة والتي تحث على العنف والكلام ده كله. طيب أنا هقول لك آية، خلاص هقول لك ايه؟ هقول لك آية اهي. الآية دي بتقول ايه؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساما، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين، ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، ينقسم الأب على الابن والابن على الأبي والأم على البنت والبنت على الأم والحماة على كنتها اللي هي مرات ابنها والكنة على حماتها. لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها. ده الكلام ده من الكتاب المقدس. إنجيل لوقا 49 على 53
يشلوه.
إنجيل متى 10 على 34 35 في إنجيل لوقا قال كده على لسان المسيح أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم خلاص فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. إذا كانوا يستطيعوا أن يحملوا وينزعوا هذه الآيات من كتبهم خلاص إذا هم إيه
يقتربوا
عليهم اللي هم ناس مسلمين دي المحبة. ومصطفى راشد يقدر يقف يقول في الكنيسة هذه الآيات أستاذ محمد؟
مستحيل.
مين اللي أشعر؟
يمنعوا عنه الدعم يا شيخنا، يمنعوا عنه الدولار الأخضر. يمنعوا عنه الأخضر.
صحيح يمنعوا الأخضر والأحمر كمان.
والأحمر كمان. أنا رأيك. طيب يعني اللي انا عايز اقوله بس يعني من الذي استعمرنا؟ من الذي امتص دماءنا؟ من الذي قتلنا؟ يعني 10 مليون جزائري من الاربعينيات القرن 19 الى الاستقلال في ستينات القرن العشرين، وقتل الفرنسيون 10 مليون جزائري. يعني بيقولوا بلد مليون ونص مليون ونص، لا هم 10 مليون قتلوا من اربعينيات القرن 19 الى ستينيات القرن العشرين، ويعني قتلوا يعني من المسلمين عددا مهولا. يبقى في الآخر إحنا اللي إرهابيين. طيب خليني بس يا شيخنا في أول كوارث هذا التجديد للإسلام أو الدين الإنساني هو دعوة الناس إلى الحج لجبل الطور في سيناء بدلا من مكة. هل هذا يسمى اجتهاد؟ وما حكم من يقول بذلك وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟
أول حاجة هذا ليس اجتهادا، هذا تخريف.
آه.
ده تخريف، ده مش اجتهاد. اجتهاد مين وتخريف مين، واجتهاد ايه وايمان ايه وعلم ايه الذي يقول بهذا. يعني المسلمون على اختلاف توجهاتهم، حتى يا ربي من كان متشيعا صحيح هم بيقولوا كربلاء، بس في الاخر بيحجوا الفين يعني في الاخر المقصد ايه؟ حتى هم عايزين ياخدوا الكعبة وده كربلاء. يعني شوف حتى الخوارج نفسهم القتلة بيحجوا الفين. فده خروج على اجماع المسلمين وخروج على ده ربنا سبحانه وتعالى الذي قال بصص محمد قال ولله على الناس حج البيت صح.
نعم.
بعد ايه؟ بعد ان اول بيت وضع للناس. لما يجي يقول ولله ويقدم ويؤخر يعني معنى كده ان في حصر وقصر لا يجوز ان يحج الى اي بيت اخر. والانبياء ابراهيم وموسى وعيسى وجميع الانبياء طبعا باستثناء سيدنا عيسى عليه السلام عشان موضوع الرفع ويحج في اخر الزمان، حج الى بيت الله العتيق. فلا يجوز لكائن من كان ان يقول هذا.
بس هو يعني قال هذا يا شيخنا عشان يخدم على النصارى اللي هو منهم ويخدم على اليهود، لان انت عارف سانت كاترين خط سير العائله المقدسه كما يقولون، وعندك جبل الطور تلقى على فيه موسى الالواح، فهو بيدعو يعني بدل ما نحج عند المسلمين نحج عند النصارى اليهود. دي انساني برضو.
ما هو هي مساله كده يعني. هو ايه؟ هو الواح وهو لوح هو كمان. ماشي. يعني مساله ان هو بيقول لك نحج الى جبل الطور، خلاص يبقى كل مسلمين او كل مجموعه من المسلمين يشوفوا مكان عندهم
يعملوا حج
ويحجوا اليه. بدلا من الايه يعني مثلا ايه رايك ما احنا نعمل السعي بين الحسين والازهر ما بدل بالصفا والمروه مثلا يعني وتبقى هيصه. ماشي.
طيب.
هذا رجل يريد ان يفتت الاسلام، وهذا رجل يريد ان يضرب الاسلام في مقتل. المنكر المعلوم من الدين بالضروره كافر.
طيب
ما فيش خلاف بين اهل العلم.
طيب ما الهدف النهائي لمثل هؤلاء في دقيقه؟
الهدف النهائي من هؤلاء هو هدم الاسلام وانشاء دين انساني جديد لا يعترف بوجود الاسلام، وعندئذ لا يوجد اسلام ولا يوجد غيره، والنفس تتوق الى الدين تروح تتنصر او تروح تبقى يهوديه مصداق قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم.
هذا هو مرادهم في الاول وفي الاخير، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يهزم المسلمون والاسلام لا يهزم.
ان الذين
ولن يترك الله بيت مدر ولا وبر ولا حجر الا وادخله هذا الدين.
نعم.
بعز عزيز وبذل ذليل. وانا اناشد المسلمين في استراليا وفي اوروبا لما يشوفوا مصطفى راشد يدلوا بالحذاء على راسه.
نعم. شكرك الشيخ حامد الطاهر الباحث في التراث الاسلامي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إيه بقى الموضوع؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا ما يفعله بالضبط الغرب الصليب والصهاينة والشيعة، ينفقون أموالا طائلة الشيعة ليتشيع شخص في الآخر لا يتشيع أحد، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. توصلوا معنا مشاهدي الكرام، وعندي بس قبل التواصل عندي قضية في منتهى الخطورة. إسلام بحيري ده ظاهرة كانت في مصر واتحبس وطلع تاني، رجع تاني يلبلب بالكلام على الإسلام والثوابت وبيضرب في الثوابت وفي البخاري ومسلم بيضرب في القرآن وآياته، والنصارى كفار والنصارى مش كفار، الكلام الفاضل اللي بنسمعه ده. طيب القضية الخطيرة يعني اللي لازم أنبه عليها، يا أيها المصريون لا تقولوا بمناظرة هذا الشخص. ليه؟ يعني في مثل بسيط رائع أريد أن أضربه إليكم. إسلام بحيري أتى مركز في اليوم السابع، جريدة اليوم السابع تبع الكنيسة بتاع سويرس نجيب سويرس، ثم بعد كده عمل برنامج بتاعه مع إسلام بحيري على قناة القاهرة والناس التي تتبع أرضا الكنيسة، اشترتها الكنيسة هي وطارق نور، وبدأ يضرب في ثوابت الإسلام. إيه دعواك يا عمي؟ يعني الراجل بتاع اليوم السابع والكنيسة عملت مركز لليوم السابع اسمه مركز الإسلامي لتطوير الإسلام. طب ايه مصلحة دول في ان هم يطوروا الاسلام؟ اهو قبطي القناة ايه مصلحتها تجيب واحد زي اسلام بحيري يضرب في ثوابت المسلمين في مصر؟ المهم في وقتها رضينا على اسلام وقيل. القضية اللي انا عايز انبه عليها ان اسلام بيقولك انا جاي اطور وجايب لكم حاجة كويسة ودين رائع ولذيذ. قبل ما نبدأ نناقشه في ديننا وعقيدتنا التي ندين بها الله، نقول له الاول قدم لي عرضك. ودي الجزئية اللي لازم المصريين والعرب والمسلمين ياخدوا بالهم منها. اي خنزير جاي يقولك انا جاي اطور جاي اجدد، فهو من تطويره وتجديده بيبدأ يكلمك في شبهات عندك، يكلمك في ايات، يكلمك في احاديث، يكلمك في مش عارف ايه. يبقى ده مش شيء يتطور، ده جاي يهدم. تمام؟ فاحنا الاول نقول له قبل حضرتك ما تهدم العقيدة بتاعتي، ابدأ حضرتك قول لي ايه الجديد اللي عندك وعرضه عليا. هو ده المنطق للمناظرة، هو ده المنطق لتقبل ما يأتي به او ما تأتي به هذه الخنازير يعني المتأسلمة. زي بالضبط انا ضربت المثل ده قبل كده على صفا نذكركم به. انا راجل عايش في المقابر، ما عنديش لسكن وراجل فقير ولا الحمد لله على باب الله زي ما بيقولوا عندنا فصل، وعايش في المقابر عندنا في ناس عشان. اتى اسلام بحيري قال لي تفضل هات ولادك واغراضك من المقبرة انت عايش فيها، في شقة ثلاث غرف وصالة ومتشطبة خمس نجوم انت فيها. تمام؟ المفروض فورا ما اخدش ولادي وبيتي واغراضي واروح طالع معاه، لا ده انا اروح عاين الاول، ممكن بيضحك علي. تمام؟ ده بضرب لكم مثل باحط الامثلة. فما بالك وانك تحيا بدين توحيدي وبنبي سيد الموحدين وبإسلام نزه ونفخر به جميعا، ثم يأتي هذا الخنزير ليقول لك لا ده في تطوير. قبل ما يبدأ يكلمك في دينك وعقيدتك التي تعتقدها دينا ونرجو الله أن نموت موحدين، قل له قول يا إسلام أنت عندك الأول، لن يعرض لك شيء لأنه مش جاي يتطور ولا عنده البديل، هو فقط أتى ليهدم الدين. معنى عبد السلام المغرب، تفضل عبد السلام. عبد السلام معنا؟ إيهاب السودان، تفضل أستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب طيب، يعني يبدو أنه في مشكلة في الاتصالات. فعلى أي حال بس أختم قولي، أنا يا عمي إسلام أنا عايش شقة محترمة جميلة نظيفة رائعة، أنا راضي بها أنا وعيالي ولله المثل الأعلى زي ما بيقولوا. أنت بتيجي تقول لي تعالى أوديك قصر، لا خلينا أنا راضي بالشقة بتاعتي. فيا أيها المصريون، يا أيها المسلمون، يا أيها الجزائريون، يا التوانسة المغربي المغاربة، لا تخرجوا وراء هؤلاء فيما يقولون إنه تطوير الخطاب الديني، تطوير الفكر الديني. قل لي هذا التطوير إيه الأول قبل ما تسحبني. وأي حد هيتكلم في آياتنا وقرآننا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة، حديث نبينا الصحيحة، سوف نضربه بالنعال. فبس القضية دي لازم نناقشها وناخد بالنا منها. كل العالم الإسلامي اللي يقول لك تطوير الخطاب الديني، طيب ماشي قدم لي هذا التطوير. نبدأ اهو، مش انت بتقول اطور الدولة المصرية عادة تطور، الدولة المغربية عادة تطور، الدولة الجزائرية عادة تطور، خدوا يا جماعة اهو ادي التطوير الجديد نبدأ نقراه. لكن هؤلاء يرفعون شعار تطوير الخطاب الديني والقصد من وراء هذا التطوير هو هدم الإسلام. أسيادهم الذين أجلسوهم على الكراسي يعني وافقوا على إجلاسهم على الكراسي ليهدموا الإسلام. فيبدأ يقولك أصل البخاري فيه، أصل مسلم فيه، أصل هنا مش كافر، أصل هنا مسلم. تمام؟ فما أريد أن أنبه عليه في نهاية هذه الحلقة، من يقول لك ارفع شعار تطوير الخطاب الديني ومش عارف تطوير إيه وعندي منهج ايه واسلام بحيري يقول لك انا جاي اطور ويعني احدث الفكر، اديني التحديث قبل ما تطعن في البداء. فلا تسمحوا لاحد ان يطعن في ديننا وثوابت عقائدنا، لا يصلح مع هؤلاء الا القوه. انتهت الحلقه، في نهايه لكم من التحيه، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته.